أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا لقاؤنا العاشر من لقاءات شرح كتاب الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: النوع الرابع والعشرون: كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. قال: يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار. التحمل هو أن يجلس فيستمع من شيخه، أو يجلس فيقرأ على شيخه، أو يجلس فيقرأ غيره وهو يستمع. ولما جاء الشافعي إلى مالك ونظر فوجده صغيرا، قال: التمس من يقرأ لك، التمس من يقرأ لك، بمعنى أن يجلس الشافعي يستمع والقارئ يقرأ، ومالك يقر القارئ على قراءته ويصح السماع للشافعي. فقال الشافعي: إني قارئ. قال: فهلم كتابك؟ قال: إني أحفظه عن ظهر قلب. فقرأ عليه ومالك يسمع، وكان ما كان. تمام. يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار. بإذن التحمل هو الأخذ، النقل عن عن المشايخ. تحمل الشهادة والأخبار. الشهادة وهي وهي أن يدلي بكلام سمعه قبل ذلك، أو يدلي بموقف رآه قبل ذلك، وهي الشهادة المعروفة، يشهد أمام القضاء أو أمام الحاكم بما رأى أو سمع. تحمل الشهادة والأخبار. الشهادة وهي وهي أن يدلي بكلام سمعه قبل ذلك، أو يدلي بموقف رآه قبل ذلك، وهي الشهادة المعروفة، يشهد أمام القضاء أو أمام الحاكم بما رأى أو سمع. هذا صحيح. قال: وكذلك الأخبار، أن ينقل خبر عن عن عالم من العلماء. فمسألة تحمل الصغير هذه ثابتة. قال: وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم، وهو الاحتلام والإسلام. تمام. الكافر سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره، ثم لما من الله عليه بالإسلام جاء فتكلم بهذا، هذا نقبل منه، هذا نقبل منه. والشرط بالنسبة للكافر وبالنسبة للصغير أن يحدث وقت الكمال، أن يحدث وقت الكمال. فإحنا عندنا حالتين: حالة التلقي هي حالة التحمل وقت ما كان يسمع، وحالة أخرى هي حالة الأداء، حالة الأداء وقت ما يخبر بهذا، وقت ما يتحدث ويقول: سمعت كذا أو رأيت كذا. فإن كان في هذه الحالة كبيرة، وإن كان الكافر في هذه الحالة قد أسلم، فإنه يقبل منه الكلام وينظر. هنا يبقى العبرة بوقت الأداء لا بوقت التحمل والسماع، بوقت الأداء ليس بوقت السماع. قال: وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي. إن الإنسان إذا أراد أن يحسن إلى أبنائه يأخذهم معه إلى المجالس، مجالس العلم ليستمعوا، يأخذهم معه إلى المجالس، مجالس العلم ليستمعوا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ حتى يدركوا الكبار من العلماء، وحتى يتعودوا على هذا، فإن النشأ ينشأ على ما عوده أبوه، وهكذا. قال: والعادة المضطردة المتبعة في أهل هذه الأعصار زمن ابن كثير وما قبلها بمدد متطاولة، مدد كثيرة، أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره، لا يكتب له سماع، لا يقال سمع فلان كذا وهو عنده 4 سنوات أو عنده 3 سنوات، إنما يكتب حضرا. إذن فبعض الناس تكتب لهم شهادة إجازة بأنه حضر، اللي هم ما دون 5 سنوات، وما فوق 5 سنوات، 5 فما فوق، يكتب له سمع، لأنه هنا كان يعقل ويعي ويستوعب ما يقال. قال يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سماعا. فرقوا على أي أساس بين 5 سنوات فما أقل أو 5 سنوات فما أكثر؟ قال واستأنسوا في ذلك بحديث محمود ابن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه، يعني أخذ النبي بعض الماء وأطلقه في وجهه محمود، قال من دلو في دارهم وهو ابن 5 سنين. هو يقول هكذا: عقلت مجة مجها رسول الله في وجهي وأنا ابن 5 سنين. فقالوا ابن 5 سنين استوعب أن هذا رسول الله، واستوعب العمل الذي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم، واستوعب السن التي كان فيها وقتها، وأخبر بذلك بعد هذا. إذن فهذا فيه إيه؟ فيه استخبر بذلك بعد هذا. إذن فهذا فيه إيه؟ فيه استئناس، ليس تحديدا وإنما هو استئناس. قال فجعلوه فرقا بين السماع والحضور. إذن أقل من 5 سنوات يبقى حضر عند الشيخ، وكلمة سمع لا تكتب إلا إيه؟ إلا بعد 5 سنوات. ولكن طبعا هذا غير مضطرد، ولذلك ابن كثير كان دقيق في الكلمة وقال استئناس بس، مش استشهد ولا استدل، لأنه ليس دليلا ولا شاهدا وإنما هو مجرد استئناس. طب ليه؟ لأن مسألة التمييز مسألة تعود إلى عوامل كثيرة، ممكن مثلا ذكاء الأب والأم، ممكن تقدم البيئة اللي هو موجود فيها، ممكن تبقى كيفية المعاملة مع الولد، كل هذا يرقي من ذهنه. في بعض المعاملات تجعل الولد اللي بقى عنده 20 سنة ولسه إلى الآن لا يميز ولا يعرف أي شيء من الدنيا، ولا يستطيع أن هو يأخذ ويعطي، تمام؟ فمسألة التمييز هذه مسألة لا تقاس بالسن، وإنما ينبغي أن تقاس بالإيه؟ أن تقاس بالمردود عند الولد نفسه، يعني بالعمل وليست بالسن. قال وفي رواية وهو ابن 4 سنين، وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز، بسن التمييز، تمام؟ فالمسألة هنا في سن التمييز ممكن يبقى لها برضك استئناس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لـ7 واضربوهم عليها لـ10 وفرقوا بينهم في المضاجع، فجعل الـ7 هي سن التمييز. وإن كان أيضا العلماء تحت هذا الكلام لا يقصدون الاستشهاد والاستدلال، إنما أيضا هذا مجرد استئناس، إن الـ7 سنين سن تمييز. إحنا النهاردة في عصرنا اللي إحنا عايشين فيه ده ممكن تلاقي سن التمييز 3 سنين، ممكن تلاقي سن التمييز 3 سنين، 3 سنين ونص، 4 سنين. في بعض الناس بيبقى الولد راح الدكان وجاء ودخل الحمام وطلع وجاب الأكل لنفسه وأكل، وراح حافظ على حاجته من ضمن زملائه، وبكى عندي ما تكشر له، وابتسم عندي ما تضحك في وشه، وكذلك ياخد منك التابلت وياخد منك التليفون ويدخل على البرامج ويطلع اللعبة ويلعب كما تقتضي اللعبة انها تلعب من الكبير زي ما هو يعملها. فده كله دليل على انه ده عطاء بيئة وليس ايه تعود، يعني وليس سنا معين. قال وقال بعضهم ان يفرق بين الدابة والحمار، يعني برضك ده يعود للايه للبيئة، هذا دليل على انه يعود للحال وليس للايه وليس للسن. وقال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة، بعد 20 سنة. وقال بعض 10، وقال آخرون 30، وهذا كله لا دليل عليه. والمدار في ذلك كله على التمييز، وربما قالوا هذه الأشياء لأن في زمانهم كان بعض الناس لا، دي مسألة في مسألة في الأداء ليست في الأخذ، وربما يكون كذلك في الأخذ، إنهم كان عندهم في مسألة السماع يجلسون الأول الطالب ليستوعب القرآن وما حوله، وبعد كده يبقى يطلب الإيه الحديث، كما جاء في بعض في كثير من الروايات إن يأتي الطالب عند الشيخ يطلب أن يسمعه فيقول حفظت القرآن، قل لا روح احفظ القرآن الأول وتعال. يجي فيقول علمت غريبه وكذا وكذا من علوم القرآن، لا طب اذهب فإيه فتعلمه وتعال، يعني يرشده إلى أنه يستكمل كتب له سماع، ومتى لم يكن يعقل يكتب له إيه حضور. قال الشيخ أبو عمرو اللي هو ابن الصلاح: وبلغنا عن إبراهيم ابن سعيد الجوهري أنه قال رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي غير أنه إذا جاع يبكي، يعني قرأ القرآن وكذلك يعرف كلام أهل الرأي اللي هو الفقه يعني، ورغم ذلك فهو صبي طفل رضيع مهما يكون إذا جاع يبكي، مش رضيع صبي 4 سنين طفل يعني. ولكن هذه طبعا يعني أشياء نادرة والنادر لا يقاس عليه صحيح، لكنه أيضا يقول ولما يظلم هذا تحت اسم السن، هو ده يعني العكس بالعكس صحيح، لن نقيس على هذا نقول كل ابن 4 سنين يكتب له حضوء بدليل هذا، ولا يقال إن لا يكتب له إلا بكذا فيحرم اللي هو ابن 4 سنين ويكون على هذه الصفة. إذن فالمسألة مدارها على التمييز. قال وأنواع تحمل الحديث 8. تحمل الحديث اللي هو كيف أخذ الطالب عن الشيخ، كيف أخذ اللي هي الأدوات الوسائل الصيغ العبارات التي قالها الشيوخ في أخذهم عن إيه، في أخذهم عمن فوقهم أو الطلبة في أخذهم عن شيوخهم، الألفاظ التي عبروا بها عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وصلهم. ودي طبعا بتبقى مش محددة سلفة، لا ده هي استقراء للي حصل فعلا، يعني ينظرون في كل ما روي ويذكرون هذا قال كذا وهذا قال كذا وهذا قال كذا، ولم يخرجوا كلهم عن 8 أنواع المذكورة هنا. نعم
بواقع
الحال. بواقع الحال. قال القسم الأول السماع، وتارة يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب، يعني جلس الشيخ على منصته أو بين طلبته وتكلم إما من حفظه وإما من كتابه، ضابط ضبط صدر حافظ أو ضابط ضبط كتاب، فتح الكتاب وأسمع الطلاب، فهنا الطالب يقول سمعت فلانا سمعت فلانا. قال القاضي عياض فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان، كل هذا جائز. ليه؟ لأنك إذا حصلت الدرجة العليا جاز لك أن تقول ما شئت، أنت خلاص معك دلوقتي أبلغ وأرفع الإيه؟ الأحوال، فتقول كل الإيه؟ كل العبارات. وقال الخطيب اللي هو الخطيب البغدادي أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني. قال وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا، ومنهم حماد بن سلمة وابن المبارك وهشيم بن بشير ويزيد بن هارون وعبد الرزاق ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهوي وآخرون كثيرون. سمعت كلمة سمعت وكلمة حدثنا وكلمة أخبرنا يقولون إنها بمعنى واحد، لا يجوز لك تقول هذا وهذا وهذا، وبعضهم يفرق بين حدثنا وأخبرنا، وبعضهم يفرق بين حدثنا وسمعت، فيجعل سمعت هذه لما سمعته من لفظ الشيخ تمام، وقد كنت وحدك في المجلس. أما لو كان معك آخرون تقول إيه سمعنا، تقول سمعنا وانت إيه وانت معاه تمام. طيب تمام. طيب حدثنا فرقها من سمعت شيئا، حدثنا يعني كان يقصد أن يلقي إليك بالحديث، كان ها كان حدثني وحدثنا كلاهما كلمة حدث حدث حدثني حدثنا، هذه كان يقصد أن يلقي إليك بالحديث، يعني خرج من كلامه ووصل إليك مع نيته أن يوصل إليك الكلام. أما كلمة سمعت مش معناها كده. ليه؟ لأن مثلا لو فيه 3 طلبة قاعدين مع الشيخ ودخل العبد علشان يحط بس أكل ويمشي وسمع في أثناء ذلك حديث، يجوز له أن يقول سمعته. طيب ولو أن الشيخ سخط على 1 من 3 وطرده وهو وقف بره يسمع لفظ الشيخ، يصح أن يقول سمعته، لكن ما ينفعش يقول حدثنا. يبقى إذن هنا كل من حضر يجوز أن يقول سمعت وحدثني إذا كان مقصودا من الإيه؟ مقصودا من الكلام. وأما من لم يحضر مجلس التحديث لا يجوز له أن يقول حدثني، وإنما سمع يعني وصل إلى سمعي تمام، فده يقول سمعت لأنه هو سمع عرض كده عرضا يعني ما سمعش قصدا، الشيخ ما أردش يسمعه. فإذا كلمة حدثني مقدمة على كلمة سمعت. والفرق بين حدثنا وحدثني إن حدثني كانت وحده، هو وحده كان بيستمع، وحدثنا كان معاه مجموعة من الناس. أو إنه هو بيقول حدثنا لأنه مش فاكر كان لوحده أو كان معاه مجموعة فاحترط، أو إنه هو بيقولها من قبيل المعظم لنفسه، لأن الإلياء يعبر بها عن الشخص ونا يعبر بها عن الشخص وعن المجموعة، الشخص المعظم لنفسه يقدر يقول نحن فيجوز هذا، تمام؟ وممكن يقول حدثنا تأكيد، وممكن يقول حدثنا تأكيد، تأكيد يعني بمعنى أنه أخبرني بهذا، وكما أخبر به من سبقني، وكما أخبر به من كان بعدي، فهو دائما ما يخبر بهذا الكلام، ويكون هو اللي سمع وحده، ما يكونش نا للتعظيم، لا، تكون للتأكيد. قال: وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا، يعني ما كانوا يفرقون بين أخبرنا وسمعت وحدثني وحدثنا، وكانوا يقولوا أخبرنا على طول في كل إيه؟ في كل الأحوال، يعني ما يفرقش بين ما سمعوا لوحده وسمعوا مع غيره، ولا ما الشيخ قاله ولا ما إيه؟ ما قرئ على الشيخ، كل واحد. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعته، لأنه قد لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك والله أعلم. ده اللي احنا قلنا، إن سمعته تقتضي أنه وصل إلى أذنه الكلام فقط، فهل يا ترى كان الشيخ فعلا يقصد أن يسمعه من ضمن السامعين ولا لا؟ فإن كان يقصده يقول حدثنا، ما يقصدهوش يكتفي بكلمة سمعته فقط. حاشية: قلت: بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني، فإنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا، لاحتمال أن يكون في جمع كثير والله أعلم. لا، الأمر قريب عموما، لكن كلام ابن الصلاح كلام أقوى. هنا ابن كثير عايز يقول إن حدثني تبقى يعني أعلى من حدثنا وأعلى من أخبرنا، ماشي مفيش مشكلة. لو احنا رتبناهم كده هنقول إن حدثني وحدثنا وأخبرنا في الأول وسمعت بعدها، ولما نيجي بقى نميز ما بين اللي في المرتبة الأولى دول مع بعض نقول إن حدثني أعلى من حدثنا وأخبرنا، لأنه هو وحده غير ما هو، نقول إن حدثني أعلى من حدثنا وأخبرنا لأنه هو وحده غير ما هو إيه مع جماعة من الناس. هذا القسم الايه الاول. القسم الثاني: القراءة على الشيخ حفظا او من كتاب، يعني العكس، بدل الشيخ هو اللي بيقرأ انت بقى اللي هتقرأ على الشيخ اما من حفظك او من كتابك، فانت اللي هتقرأ عليه. قال: وهو العرض عند الجمهور، يعني انت تعرض على الشيخ احاديثه، فاما يوافقك على كلها وإما يعارضك عليها كلها، وإما يقول لك اضرب على هذا ليس من حديثي وهذا من حديثي، تمام، أو يتراجع عن بعض الأحاديث الموجودة في الايه في الكتاب اللي معك، لأنك أنت بتجيب كتاب من السوق كتبه بعض الناس نسخا على كتاب الشيخ وجاي علشان تعرض عليه. وبعض الطلبة كان يقصد عمدا أنه يضع أحاديث في الكتاب ليست من أحاديث الشيخ ليختبر بذلك ضبط الشيخ وإيه وإتقانه، والشيخ يقول له لا اضرب على هذا واضرب على هذا ليس من حديثي، أو هذا اللفظ ليس لي، أو هذا ليس من رواية فلان، فيعرف بذلك قدر الإيه الشيوخ. قال: وهو العرض عند الجمهور، والرواية بها سائغة عند العلماء إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافه. هناك من أهل الكوفة من نفى أن يكون العرض طريقة للتحمل، ويقولون إذا قرأت عليه هذا لا يجيز لك أن تقول بعد ذلك أخبرنا فلان. واحتجوا عند مالك رحمه الله بمثل هذا الكلام ذكروه، فاحتد عليهم مالك وقال: أليس القرآن الكريم يؤخذ بهذه الطريقة؟ يعني لما تيجي أنت تقعد قدام الشيخ وتقرأ عليه القرآن، تعرض عليه قراءتك والشيخ يصوب لك وهكذا إلى أن تنتهي فيجيز، فما بال السنة؟ يعني القرآن اللي هو أعظم شأن يجوز فيه العرض، طب إزاي بقى السنة تمنع؟ والحجازيين وجمهور العلماء مع مالك في هذا إنه هو إيه؟ إنه هو جائز. قال: ومستند العلماء حديث ضمام بن ثعلبة وهو في الصحيح. ضمام ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلام، إنما كان يقرر النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام. قال: أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقمت الصلاة وأتيت الزكاة وصمت رمضان وحججت البيت، أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. النبي ما قالش كل الكلام اللي فات ده، إنما أقر على هذا الإيه، على هذا الكلام فقط، قال نعم. فكأن الحديث كله هي كلمة نعم، صحيح. طب والذي قاله ضمام هو عرض، فقالوا هنا عرض وهذا إيه، أقر. تمام. قال: وهي دون السماع من لفظ الشيخ، ولذلك جابها في المرتبة الثانية، هي أقل من السماع من لفظ الشيخ. وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى، وقيل هما سواء. إذن عندنا ثلاث مذاهب فيها: هل هي أقل من سمعته، ولا أعلى منها، ولا تساويها، مذاهب. قال: ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة. وكلمة يعزى هنا معناها إن المسألة تحتاج إلى بحث وتوثيق، فإن المسألة لا يمكن نسبتها بمجرد الإيه، بمجرد هذه الكلمة، كلمة يعزى، من الذي عزاه، وهل عزوه صحيح أو لا، وهكذا. قال: وإلى اختيار البخاري، إنهما سواء. البخاري في كتاب العلم من صحيحه في أول الصحيح عقد بابا سوى فيه بين أخبرنا وحدثنا، وقال إنهما الاثنين، عقد بابا سوى فيه بين أخبرنا وحدثنا، وقال إنهما الاثنين لا فضل لواحد منهم على الآخر. قال: والصحيح الأول، وهو وعليه علماء المشرق. الصحيح الأول اللي هو إيه؟ إن هو في المرتبة الثانية بعد سمعته. قال: فإذا حدث بها يقول قرأت، إذا كان هو اللي قرأ، أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به، إذا كان واحد زميله بيقرأ يبقى هو بإيه، وهو بيستمع، يقول قرئ على فلان وأنا أسمع. قال: أو أخبرنا، يقول أخبرنا. أخبرنا ليه؟ لأنه هو الآن أجازهم بما سمعوا، فكأنه أوصل إليهم الخبر بأن هذا من مسموعاته. قال: أو حدثنا قراءة عليه، لو جاب كلمة حدثنا يبقى استعملها هنا مجازا، ما تبقاش حقيقة، فلا يكتفي به، لأن كلمة حدثنا معناها أن الشيخ تحدث، والشيخ ما تحدثش، إنما أنت اللي تحدثت أو واحد زميلك اللي تحدث، فتقوم تضم إليها كلمة إيه، قراءة عليه. لكن يفرقون بين اثنين، بين اللي قرأ وبين اللي سمع. فاللي قرأ الأولى ألا يقول أخبرنا، ويقول قرأت على فلان. ليه؟ لأنها أعلى. أعلى ليه؟ علشان بتبين الحال الذي وصل بها إليه الكلام. ولو إنه هو قال أخبرنا، واللي سمعوا معه قالوا أخبرنا، بقية زملائه لاستووا جميعا في كلمة أخبرنا، رغم أن فيه فرق إيه بينهما. قال: وهذا واضح، فإن أطلق ذلك جاز عند مالك. لو أطلق وقال سمعت حدثنا، قال حدثنا وما قالش إيه، ما قالش قراءة عليه، تمام، ففي هذه الحالة أجازها مالك. والبخاري، البخاري بيرى أن إيه، أخبرنا وحن إيه، أخبرنا وحدثنا سواء، تمام. حتى ويحيى بن سعيد القطاء والزهري وسفيان بن عيين ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا، هو يقول كلمة إيه سمعت. إذن فسمعت وحدثنا، حدثنا تساوي أخبرنا عند كثيرين، وعند البعض كلمة سمعت أيضا يمكن أن يقولها الذي إيه، الذي سمع القراءة على الشيخ، أو الذي قرأ هو على الشيخ. ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي، وده الأولى. الأولى أنه يفرق، يجعل سمعت وحدثنا لما كان من لفظ الشيخ، ويجعل أخبرنا لما كان من لفظه هو أو لفظ زميله على الشيخ. قال: القسم الثالث أن يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، يعني متى يقول أخبرنا ولا يجوز أن يقول إيه حدثنا. وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين. وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب، قال الشيخ أبو عمرو وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي قال وهو الشائع الغالب على أهل الحديث. إن هو يعمل إيه؟ إن هو يفرق بين كلمة أخبرنا ولا يضع مكانها كلمة حدثنا. فرع: إذا قرأ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي، وإن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به فكذلك على الصحيح المختار الراجح، ومنع من ذلك مانعون وهو عسر، فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا. هنا احتياط صحيح أيضا، هنا احتياط لما كتب في كتاب، أن يكون الكتاب هو الذي سمعه الشيخ الذي يقرأه الطالب، وأن يكون إيه؟ وأن يكون الشيخ حافظا أو عارفا لما في الإيه؟ لما في الكتاب، تمام؟ فهنا هي نسخة، تمام؟ والشيخ يسمع والشيخ يحفظ، تمام؟ أو إذا لم يكن يحفظ فالنسخة موجودة في يد موثوق أو حتى موجودة في يد الشيخ نفسه، فكل ده صحيح على المختار الراجح. طبعا كل ده يعني يحتاج إلى شيخ يقظ، شيخ فطن، تمام؟ ويحتاج في المقابل إلى طالب لبق، كما قلنا إن مالك كان يسمع، تمام؟ وكان له هيبة بحيث إن لا يصفح أحد الورقة صفحا شديدا بحيث إن يعمل الورقة صوت وهو بيقلبها، لا، ما يصفح الورق صفحا رقيقة بحيث أنه هو ما يعملش أي إزعاج. فمن هذا حاله لا شك أنه هو متيقظ جدا لمن إيه؟ لمن يقرأ. ولما يقول له التمس لمن يقرأ لك، يبقى معناها إما أنك تكون بتقرأ صح أو أن هيجي غيرك يقرأ لك، يبقى ده معناها أنه إيه؟ أنه هو ضابط. هكذا الخلاف بين هنا وبين النوع الثاني، ان النوع لا، هو بيتكلم على فرع من النوع الاولان، النوع الثاني فرع منه. هو الان يقرا من النسخه، طيب يا ترى الشيخ معاه نسخه بيتابع، ولا الشيخ حافظ حفظ قوي، ولا النسخه انت كطالب بتقرا من حفظك وفي نسخه في يد مين؟ واحد ثالث يقرا. فهذه انواع فرع من هذا النوع نفسه. فاذا كان مثلا الشيخ هاني بيقرأ والشيخ شوقي بيسمع، تمام، وطالب ثالث ماسك الايه؟ ماسك النسخة، او ان الشيخ بيتابع من النسخة ومين والطالب بيقرأ برضك من ايه؟ بيقرأ من النسخة. المهم ان النسخ تكون متطابقة وان تكون النسخ سليمة وان يجيزه الشيخ بهذه النسخة وتكون هي اللي الشيخ سمع عليه. ولذلك يقولون إما أنه يقرئ من الأصل اللي هو سمع منه، أو يقرئ من نسخة مكتوبة من هذا الأصل ومقابلة عليه، بحيث أن يكون الإيه؟ إحنا متأكدين الآن أنه هو يعني أعطاه ما أخذ عن شيوخه بالتمام والضبط. كل هذه الفروع على القسم الذي سبق. ولذلك الفرع الذي بعده: ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا. هذا فرع أيضا من نفس القصة، قصة أن الشيخ يسمع وطالب يقرأ، فهذا الطالب انتهى من القراءة، فهل هنا الشيخ بعد ما انتهى يقول أقر بأن كل ما قرأ في المجلس هو حديثي وأني أجيز الطلاب به؟ لا، مش لازم، ممكن يكون إقراره سكوته، إن هو كده مقر فهو إيه؟ ساكت. قال: ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، أن يقول أقررت، بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور. فعدم الإنكار هو إقرار، لكن طبعا ده يشترط أن يكون الشيخ متيقظ والشيخ فطن وهكذا. قال: وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم لا بد من استنطاقه بذلك، يعني لا بد وأن الطلبة تطلب منه أن ينطق لهم بكلمة أقررت، ولكن هذه معروف أن الظاهرية عندهم جمود على الألفاظ. قال ابن الصباغ: إن لم يتلفظ لم تجوز الرواية ويجوز العمل بما سمع عليه، فهو يعمل به ولكن لا يرويه عنه. هذا خلاف رأي الجمهور، رأي الجمهور أن يجوز له الرواية به والعمل به كذلك. فرع: قال ابن وهب والحاكم: يقول فيما قرئ على الشيخ وهو وحده حدثني، فإن كان معه غيره حدثنا، وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني، فإن قرأه غيره أخبرنا. وهذا سبق ووضحنا. ما هو أن يقول حدثنا فيما سمع من الشيخ، إحنا هو هذا الكلام. أن يطلق يعني الكلمة. لعل الحاكم وابن وهب على مذهب من يرى أن حدثنا موضع كلمة أخبرنا سواء بسواء، وقلنا النداء مذهب مالك ومذهب البخاري ويحيى بن سعيد القطان، وإن قلنا بإن الراجح خلاف، بس هو هنا مقصد ما نأخذه من كلام ابن وهب والحاكم إنك تفرق بين ضمير المفرد وبين ضمير الجمع فقط، هذا ما أراد ابن كثير في هذا الموضع، إنك تفرق بين حدثني وحدثنا وبين أخبرني وأخبرنا. ولذلك كلامه ما قرئ على الشيخ وهو وحده، يقول إيه؟ يقول حدثني. ما قرئ على الشيخ ومعه جماعة حدثنا، إذن فالكلام هنا ليس على قرأ وقرئ والشيخ قال والطالب قرأ، لا، الكلام على إن حضر وحده يعبر بتعبير مفرد، وإن حضر معه جماعة يعبر بتعبير الجمع، سواء في حدث معه جماعة يعبر بتعبير الجمع، سواء في حدثني أو في الجمع. قال ابن الصلاح وهذا حسن فائق. ولذلك شوف ابن الصلاح فهم كلامهم ازاي، قال فإن شك أتى بالمتحقق وهو الوحدة، حدثني أو أخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي، وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وهو حدثنا أو أخبرنا. إذن فهم لم يروا في كلام الحاكم وابن وهب إلا مسألة الضمير فقط، مسألة التفرقة بين ما ينسبه من اللفظ إلى ضمير المفرد أو إلى ضمير الجماعة، فضمير الجماعة لما يكون فيه معه آخرين، ما معهش آخرين يعبر بتعبير المفرد. طب شك هل يا ترى يأخذ المتحقق اللي هو أنا متأكد من نفسي لكن مش متأكد غيري سمع معايا ولا لأ، فيبقى أنا متحقق أن أنا سمعت فأقول حدثني. لا، عكسه سعيد يحيى بن سعيد القطان بيقول لا، بالأدنى الأعلى أنك سمعت الوحدة، كل أدنى أنك أنت سمعت بإيه؟ في جماعة. طيب لما تيجي تعبر بقى وانت شاكك تعبر بالإيه؟ تعبر بالأدنى، عاملة كده شكل الإيه؟ شكل من نسي شك هل صلى ثلاثة أو أربعة، فيبني على الأقل، يبني على الأقل. قال الخطيب البغدادي وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب، لو التفرق لا مستحق عند أهل العلم كاف، يعني ليس واجبا، لو قال حدثنا ما كان حدثني تمشي، خاصة وأنها في اللغة جائزة أنه هو ينزل الواحد منزلة الجماعة. فرع اختلفوا في صحة سماع من ينسخ، يعني وقت القراءة هو قاعد ودنه شغالة وإيده شغالة، قاعد بيكتب وإيه وبيسمع، وكذلك إسماعه، قاعد بيكتب وإيه وبيسمع، وكذلك إسماعه إن هو نفسه بيكتب ها وطالب بيقرأ عليه عشان الطلبة اللي قدامه تجاز. فهنا هل الطالب الذي يكتب في أثناء القراءة يكتب من الحاضرين المجازي إنه سمع ولا كان مشغول بالقراءة؟ وكذلك الشيخ اللي قاعد يسمعهم لو هو بيكتب مشغول في الكتابة وأذنه مستمعة لكل اللي بيتقال، فهل برضك هنا يتقال للطلبة دول سمعهم صحيح ولا شيخهم كان مشغول ومش واخد باله؟ هي ديت المسألة. قال فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإسفرائيني، وكان أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي يقول حضرت، إذا هو انشغل في الإيه في النسخ يقول حضرت، ما يقولش إيه، ما يقولش حدثنا ولا أخبرنا. وجوزه موسى بن هارون الحافظ، موسى ابن هارون الحافظ، وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه، يعني هو الشيخ قاعد مشغول في النسخ وواحد بيقرأ، فلعله هنا هو لأن اللي بيقرأ بيقرأ من أصله وهو بيعطيه بعض سماع، وهذه قدرات، أحيانا واحد يبقى أذنه شغالة وإيده برضك بتكتب. تمام. وقال أبو حاتم هو ابن حبان كتبت حديث عارم، عارم ده لقب لمحمد بن الفضل السدوسي، وعمر وعارم ديت معناها وحش، يعني معناها عارم دي مفسد يعني، بس هو ما كانش مفسد، ولذلك العلماء لما يكتبوا عارم يقول مثلا حديث عارم ولم يكن عارما، يعني يقولوا كده ولم يكن مفسدا. طب عارم دي جت منين؟ يمكن على زي ما احنا بنقول ولم يكن مفسدا. طب عارم دي جت منين؟ يمكن على زي ما احنا بنقول ولد عفريت، يعني هو نشيط وصغير وسموه اسمه خلاص مش الاسم معاه. عندي طالب في الدرس اسمه الولد بيقولوا كلب البحر، مش عارف ليه، وكبر قوي ولسه كلب البحر. وعمر بن مرزوق وحضر الدار قطني وهو شاب، فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي، والدار قطني ينسخ جزءا، فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ. بيقولوا دلوقتي للزهري للدار قطني أنت هتنكتب في الحضور مش هتنكتب في السماع، فقال فهمي للإملاء بخلاف فهمك، يعني أنا الآن سامع ما يملى أكتر منك رغم أن أنت فاضي ما بتكتبش وأنا بكتب وبنسخ. فقال له كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدارقطني 18 حديثا، ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأساندها ومتونها، فتعجب الناس منه والله أعلم. كان شكله إيه صاحبنا الثاني اللي كان بيعترض عليه؟ هذه ربما تفسر تفسيرا سهلا سلسا بمثل تفسير الشافعي عن مالك، هو حافظ الكتاب كاملا، هو حافظه قبل ذلك قبل ما يأتي المجلس ده وهو حافظه، فيكفي أنه لما سأله سمع الإيه؟ سمع الشيخ في آخر حديث خلاص ده الحديث رقم 18 أنا حافظ كل اللي فات وسمعهم لك سمعهم له كله. فهنا معناها أنه استعان بمخزونه السابق على موقفه الحالي فتيسر له إن هو إيه يجمع بالاثنين، أو هي قدرات، فكل واحد مده الله برحمته اللي هو حماه حما بن كثير، كابن كثير متزوج بنته، يكتب في مجلس السماع، هو الشيخ وكان في مجلس السماع وإيه ويكتب. قال وينعس في بعض الأحيان، خذوا النوم، ويرد على القارئ، القارئ يخطئ فأم الشيخ إيه يخرج من النعاس، وكمان يخرج من الكتابة، هو بيكتب وبينعس تمام الاثنين، وبعدين إيه يرد عليه ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ، والشيخ ناعس وهو أنبه منه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأنا شيخنا شيخ عبد الله المصري رحمه الله الذي حفظت على يديه القرآن كان بهذه الصفة، كان ينام ويغط وربما يخرج له الغطيط شخير ها، ويخطئ الطالب اللي بيسمع قدامه فينتبه في لحظته ويرده فيما أخطأ فيه ويرجع الشيخ للنوم تاني. قال ابن الصلاح وكذلك التحدث في مجلس السماع، يعني أي نوع من أنواع الإلهاء اللي بيحصل في مجلس السماع، إن الطالب بيتكلم مع غيره بيطلب من غيره طلب بيكتب ها وهكذا. قال وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ، ثم اختار ابن الصلاح أنه يغتفر اليسير من ذلك، حاجة قليلة ممكن تعدي، وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله، يعني يأتي الشيخ في النهاية أو يأتي الطالب فيستأذن الشيخ ويقول أجزتكم بما سمعتم، ما سمعته بتحقق فأنت سمعت، وما لم تسمعه فيبعتم، ما سمعته بتحقق فأنت سمعت، وما لم تسمعه فيبقى كملته لك بالإجازة العامة. قال هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أن يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع، وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله. وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب فقال لا تزجروهم فإنا سمعنا مثله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال يكفيك من الحديث شمه، وكذا قال غير واحد من الحفاظ. وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد، فيجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلفة، ويصعد المستملي اللي هو يسمع من الشيخ ويبلغ الناس على الأماكن المرتفعة، ويبلغون عن المشايخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره، وقد وقع هذا في بعض الأحاديث. استفهمها من جاره طبعا تحتاج إلى أن يكون جار دا يقظ، وأيضا ربما يترخص فيه لو كان الشيخ بيحدث من أصل، ففي النهاية هنرجع للأصل ونشوف كل الكلام، وبقى أنا بس بسمع عشان أقول إيه أنا، ففي النهاية هنرجع للأصل ونشوف كل الكلام وبقى أنا بس بسمع عشان أقول إيه أنا سمعت. قال بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة ولم تصل أحدهم، فيسأل جاره ماذا قال فيقول قال كذا. قال وهذا هو الأصلح للناس، وإن كان قد تورع آخرون وشددوا في ذلك، وهو القياس أن لا يقول سمعت إلا لما سمعه من الشيخ، وأن لا يقول سمعت لما سمعه من تلميذه ويدخل فيما سمع عن الشيخ، لأنه ده هيبقى نوع من التدليس، وربما يكون نوع من أنواع الإيه؟ نوع من أنواع مش الدمج بقى، اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ ما يكون في أول وفي أثناء وفي آخر، ده يبقى اسمه إيه بقى؟ اسمه إيه؟ طب مش هقول لك اسمه إيه؟ ويجوز السماع من وراء حجاب، كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين، نسمعها طبعا من وراء حجاب، وإذا إيه الآية في القرآن في سورة الأحزاب من وراء حجاب يدنين عليهن من جلابيبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. لا ليست هي الآية، ليست هذه الآية. نعم. قال واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوم، حتى ينادي ابن أم مكتوم. وقال بعضهم عن شعبة إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه. لا، ما معنى حتى ينادي عنه؟ لا، ما معنى حتى ينادي ابن أم مكتوم؟ الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. تكملة الحديث وكان ابن أم مكتوم لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني كان يأخذ بكلام غيره فيقوم فينادي وهو مش شايف، يبقى معنى ذلك أنه عمل بكلام من إيه؟ من سمعه دون أن إيه؟ أن يراه. تمام؟ نعم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. طيب، والإجابة بتاعتك عم الشيخ المدرج. طيب تمام. تمام. وقال بعضهم عن شعبة إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا أخبرنا. قال ابن كثير وهذا عجيب وغريب جدا، يعني مردود، نما قول العلماء إذا تأكدت لشخصه فلا إيه؟ فلا حاجة للرؤية وجهه. لماذا؟ إن العمل اللي تم كله على مدى التاريخ كانوا بيأخذون عن النساء في كل زمان، ومش الصحابة عن أمهات المؤمنين أو التابعين عن أمهات المؤمنين بس، لا، كانوا يروون عن إيه؟ عن سيدات. وابن القيم له عن 70 امرأة مشيخ، له مشيخ عن 70 واحدة، ما بقى الرجالة قد إيه؟ إذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عني، اللي هو رجوع الشيخ في إجازته. إذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عني، أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك، ولم يبد مستندا سوى المنع اليابس، أو أسمع قوما فخص بعضهم وكابس، أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا، قال فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه، أو لا يمنع هذا الفعل من صحة الرواية عنه، ولا التفات إلى قوله، لا التفات إلى قول الشيخ. وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين، والحالة هذه طرده من المجلس، فكان يجلس برا ويستمع وإيه ويقول ها قرئ عليه وأنا أسمع، وفعلا قرئ عليه وفعلا هو كان يسمع. تمام. قال وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسفرائيني رحمه الله بذلك، أنه يجوز، طبعا يجوز للشيخ أنه يتراجع عن القراءة إذا اكتشف فيما